إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة الأخيار، سؤال يطرح نفسه بين الحين والحين، بل الواجب أن يطرح نفسه في كل وقت وحين، لأنه فرق بين الإيمان والكفر، كما أنه سبيل وسبب إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا السؤال هو: هل أنا أحب الله تعالى ورسوله أم لا؟ ولا تبادر بالجواب لنفسك، فإنني أعلم أن كل واحد وإن كان أفجر الناس لا بد وأنه يجيب نفسه بالإجابة: نعم أنا أحب الله ورسوله. فما علامة ذلك؟ وهذا هو الفيصل. وما ثمرة ذلك في الدنيا والآخرة؟ وهذا هو الفيصل. وما هو تكييف ذلك الحب لله ورسوله؟ وهذا سبيل للمدخل. أما تكييف الحب لله ورسوله فإنه واجب حتم على كل مسلم. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبادر عمر القول وقال: يا رسول الله، والله إني لا أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك، الآن زاد إيمانك يا عمر، لا بد أن أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ولذلك روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. وعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. إذن يا عبد الله، إذا كنت صادقا في مدعاك حب الله ورسوله، فلا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء، حتى من نفسك التي بين جنبيك، حتى من ولدك الذي هو من صلبك، حتى من والدك الذي أنت من صلبك، حتى من مالك الذي هو قوام حياتك، حتى من الناس أجمعين. ورب سائل يسأل: فيقول انا لا ادري اذا كنت حقيقة احب الله ورسوله ام لا. فهل هناك من العلامات او الامارات التي اذا شعرت بها واحسست بها علمت انني احب الله ورسوله ام لا؟ نعم، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا الى الله الا وقد دلنا عليه. ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه ثلاث خصال اذا توفرت في العبد كان محبا لله ورسوله، كان مؤمنا خالصا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وهل الإيمان له حلاوة؟ له طعم؟ له لذة؟ نعم له لذة، يشعر بها المتقون، يشعر بها العابدون، يشعر بها الحامدون، يشعر بها الراجعون إلى الله. أما الذين ركبوا هواهم واقترفوا المعاصي وتركوا الأوامر فلا يشعرون بشيء من ذلك عقوبة لهم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا أمرك أبوه بأمر يخالف شرع الله تقول له: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا حاد والدك عن الطريق فأدبه كما أمرك الله ورسوله، ولا تقل إن الولد في سن مراهقة. ثم إذا كبر قلت إن الولد في سن الشباب فدعه يتمتع بعمره وأيامه. وإذا كبر أكثر قال الناس: خلف الرجل، لأنه قطعنا في السن. فمتى يتربى المرء على دين الله؟ إذا كان في كل طور من أطوار حياته له عذر في المجتمع في ابتعاد عن دين الله وعن شرعه، فمتى يتربى المسلمون؟ ومتى يوحد الله عز وجل؟ ومتى يأتمرون بأوامره وينتهون عما نهاهم؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله اداه حفر وقصر. الا يغبطك باخيك الا كتاب الله، والا سنه الرسول، والا المسجد. هذا هو الرباط المتين، وهو الإيمان الكامل. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهل أنت تحب من بجوارك لله؟ لأنه يصلي ويصوم ويزكي ويحب الحلال ويحرم الحرام؟ قل من يفعل ذلك، قل من يفعل ذلك. وإلا فأنت تحبه للدنيا، للمال، للجاه، للسلطان، للرئاسة، للكرسي، بل ربما تحبه لأن تخونه في أهل بيته. هذا حادث محاضر وواقع مؤلم نتكلم عنه لعل الله عز وجل يعالجه فينا. إذن أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله وفي الله، وأن تكره أن تعود إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار. من منا يقبل على النار؟ الجواب: لا أحد. ومن فعل ذلك نودي بأنه مجنون. فكذلك من ترك الإيمان والكفر والنقاء ورجع إلى الكفر بعد أن عرف الإيمان فقد ذهب عقله وذهب دينه واحترق لحمه بالنار. ولذلك الله عز وجل قد هدد في كتابه في سورة التوبة فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا تنتظروا حتى يأتي الله بأمره. انتظروا العقوبة من الله عز وجل. إذا كانت هذه الأصناف الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فانتظروا العقوبة من الله عز وجل، والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر يا عبد الله، فكم منا من يقدم زوجه على الله، وكم منا من يقدم هواه على الله، وكم منا من يحب الدينار والدرهم والدولار اكثر من حبه لله. وانا متاكد ان الفئه العظيمه من الناس تقول لي: انت قد اخطات الحساب، فهل احد يحب الدولار اكثر من حبه لله؟ ان ذلك يا اخي العزيز له علامات. اذا كنت مرابيا فقيل انك تتعامل بالربا، وان الله احل البيع وحرم الربا، فقمت على رباك فقد احببت الدينار والدرهم اكثر من حبك لله. ولذلك بين الله عز وجل امارة الحب والصدق في الحب، فقال سبحانه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون. شرط وعلامه، علامه حبك لله ان تكون متبعا للرسول بما جاء من كتاب وسنه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. النتيجه: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة حبك لله ورسوله. ولعل سائلا يسأل فيقول: وما ثمرة ذلك؟ ذلك إن ثمرته يا أخي في الدنيا والآخرة. أما ثمرة الطاعة وثمرة الاقتداء والاتباع فأنت تجد حلاوتها في قلبك، تستمد الطاعة تجد لها لذة وحلاوة في قلبك وفي عظمك ولحمك. وأما في الآخرة فانظر إلى ما رواه البخاري ومسلم أن رجلا اعترض النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ وهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، لم يطلع عليه احدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولكنها امارات واشراط وعلامات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اعددت لها؟ فقال: والله ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام ولا صدقه، اي من النوافل، ولكني اعددت لها حب الله ورسوله. حب الله ورسوله، حسبي انني احب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت. اذا ثمره الطاعه في الاخره ان يدخلك الله عز وجل بمنه وكرمه ونعمه الجنه، فتكون مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. واتى اخر وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع المرء إذا أحب قوما ولما يلحق بهم لم يعمل بعملهم ولكن حسبه أنه يحبهم فقال أنت مع من أحببت. فيقول الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه فما فرح المسلمون بعد إسلامهم فرحهم بهذا الحديث. قال أنس وأنا أشهدكم أنه يحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر كما أني أشهدكم والله أنه يحبكم في الله بعد حب لله ورسوله وبعد حب للخلفاء الراشدين والصحابة والصالحين أني أحبكم في الله أن جمعني وإياكم في هذه البقعة الطاهرة المباركة. قال أنت مع من أحببت. إن لم يكن للإيمان والطاعة ثمرات إلا هذا لكفى. فما علامة حبك؟ فما علامة حبك لله ورسوله؟ انظر إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره في العسر واليسر في كل أحوالهم في كل أحوالهم. المرء منا إذا وقع في ضائقة عرف الله ولجأ إليه، فإذا كان في رخاء ورغد من العيش ظن أنه في غنى عن الله. انظر إلى الفرق بيننا وبين الصحابة. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره في العسر واليسر وعلى أثرة علينا أن يؤثر الواحد منا أخاه على نفسه وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نجد كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان دليل ساطع وأن نقول الحق لا نخشى في الله لومة لائم. هذا نوع من أنواع البيعة، وهذا سلمة بن الأكوع يأتي في نفر من أصحابه فيقول: ابسط يمينك يا رسول الله فلنبايعك. قال: على ماذا يا سلمة؟ قال: على الموت. انظر، رجل يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بدمه وماله ولحمه وعظمه، فماذا فديت أنت؟ ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أحد الغزوات قبل بدء الحرب: لو أن الله كتب لنا النصر لكان لكل واحد كيت وكيت. فقام واحد من أصحاب سلمة وقال: يا رسول الله، ليس على هذا ما يعناه. قال: على ما؟ قال: على أن أضرب ها هنا، وأشار إلى حلقه. قال: إن صدقت الله صدقك. فنظروا في القتلى فإذا سهم قد أصابه في حلقه. فهؤلاء قوم صدقوا الله ما عاهدوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. لو انك يا عبد الله قارنت نفسك بهؤلاء، هل يكون الجواب كما كان اولا انني فعلا احب الله ورسوله؟ هل تبذل نفسك ومالك لله؟ بل هل تقول انك مسلم؟ ولكل قول حقيقة وأمارة، فما حقيقة قولك وأمارته؟ وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة أتى إلى بيت أبي بكر وأخبره بخبره، فقام أبو بكر ولم يتلعثم ولم يتردد وجهز فرسانه، جهز بعيرانه وقال الصحبة الصحبة يا رسول الله، وأخذ كل ماله وأوهم أهله أنه قد وضع لهم في الطاق مالا، وإذا بها حجارة قد صرها، وكان أبوه ضريرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فهذا بذل للمال، وأما بذل النفس فلما انطلقوا من مكة متوجهين إلى المدينة تبعهم صداقة ابن جعشم، أي ليقتلهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أحس بالخطر من أمام سبق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحس بالخطر من الخلف تأخر عنه ليحميه. انظروا إلى الأدب وإلى الحب وإلى الحرص، فلما رأى الخطر أتى من جهة مكة تأخر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن سراقة كاد أن يلحقنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن يا أبا بكر فإن الله معنا. حتى كان سراقة على قدر فرسخ أو فرسخين، فبكى أبو بكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من بكيت يا أبا بكر؟ قال: والله لست على نفسي أبكي، وإنما عليك، فإن موتك موت لدين الله، أما أنا فعبد من عباد الله. انظروا إلى الفهم، إلى الرقي، إلى الإيمان، إلى الشد الصادق النقي. فلما نظر أبو بكر خلفه وإذا سراقة على باب فرسخ واحد، فقال: يا رسول الله ادعو الله لنا أن نجينا من سراقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكفناه بما شئت. فساقت فرسه إلى بطنها في الأرض، ساقت فرسه غرست في الأرض إلى بطنها، وجاء سراقة بيده لوحده بنفسه الى النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر اليه مخافة القتل، مخافة الضرب. هذا موقف. وهناك موقف عظيم فيه مئات المواقف الفردية، وهو غزوة احد. لما انهزم المسلمون في غزوة احد وانكشفوا وخالف سنة منهم امر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فسلل خالد بن الوليد لوازا واتاه من الخلف، وكان القوم قد انصرفوا لجمع الغنائم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 12 رجلا. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لي بالقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله: أنا يا رسول الله. فقال: لا عليك يا أبا طلحة. فقام آخر فقاتل حتى قتل، والثاني مثله حتى انتهى 11 رجلا. فقال: من لي بالقوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقام طلحة فقاتل قتال أصحاب أجمعين، قاتل قتال 11 رجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد بكى وقال ذاك يوم طلحة ذاك يوم طلحة ذاك يوم طلحة. لم يبلي أحد البلاء في تلك المعركة، وكان إذا صوب المشركون اهتمامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلطف بيمينه وشماله حتى أصابه سهم فقطع أصابعه فقال حس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون والناس ينظرون. انظر إلى توجيه النبي عليه السلام في أدق المسائل في أحلك المواقف. الدين الدين كله واحد، ليس فيه رباب ولا قشور، وهذا أبو طلحة الأول طلحة بن عبيد الله، وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. ولو أراد المرء أن يستقصي ترجمة أبي طلحة وزوجه أم سليم لم يتسع المقام ثم المقام ثم المقام، ولكن أبا طلحة كان شديد النزع، فكان إذا ضرب بسهمه ما استطاع واحد أن ينزع ذلك السهم إلا أن يضع ما وقع فيه السهم بين قدميه ثم ينزعه بقوته، كان شديد النزع. ولذلك كان القوم إذا مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الجعبة فيها السهام قال انصروها لأبي طلحة انصروها لأبي طلحة فإنه نعم الرامي. وهذا أبو دجانة، وما أدراك ما أبو دجانة رضي الله عن الصحابة أجمعين، كان يترس على النبي صلى الله عليه وسلم وينحل عليه بظهره حتى وقعت سهام المشركين في ظهره وكسرت، فكانت ما بين 70 إلى 90 سهم، ما بين 70 إلى 90 سهم. من منا يحتمل سهما واحدا فداء لرسول الله؟ انظر حتى نعلم اننا كذابون واننا مدعون واننا مفترون. ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في قلبك وصدقته جوارحك وصدقته جوارحك. هذا زيد بضدتنا رضي الله عنه أخذه أبو سفيان قبل أن يسلم وعذبه ومثل به في مكة أمام الناس أجمعين، ثم لما ورد من صبره وجلده قال يا زيد أنشدك الله، أتحب أنك بين أهلك معافى ومحمد بين أيدينا مكانة يعذب؟ انظر إلى الجواب. فقال زيد والله لا أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانه يشاف بشوكة وأنا بين أبي وأولادي. إيمان صدق. وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر سعد بن الربيع في قتل أخر، فقال زيد فطلبته كل مطلب حتى وجدته في القتل ولكنه في الرمق الأخير، فقلت يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف أجدك. إن رسول الله يطلبك السلام ويقول لك كيف أجدك، كيف حالك؟ فقال سعد وهو في الرمق الأخير ثلاث كلمات ما زاد عليها، قال: وعلى رسول الله السلام، وعليك السلام يا زيد، أبلغ رسول الله مني أني أجد ريح الجنة، وأبلغ قومي من الأنصار أنه لا عذر لواحد منهم عند الله إذا خلص أحد من المشركين إليه، أي إلى رسول الله، وفيكم عرق ينبت. انظروا إلى هذه الرسالة الموجهة، لا عذر لكم عند الله عز وجل إذا قتل، إذا سب، إذا شتم، إذا أهين. أي أمة أنتم؟ أمة الخنافس، أمة الضياع، أمة الهلاك في كل وقت وحين. النبي يسب ويشتم ويلعن بل ويصور على جسم خنزير، ويكتب عليه محمد والقلم في يد ذلك الخنزير يكتب به كتابا، وعلى صفحته المقابلة القرآن. فمن من الأمة تحرك؟ من من الحكام تألم؟ الكل في سكرات عمى، الكل في سهرات الضلال. فهل نحن مسلمون بعد ذلك؟ نموذج واحد، اقل النماذج من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هي في زماننا اساطير وخيالات، ولعلنا نصدق او لا نصدق. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ويشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ويشهد ان محمدا عبده ورسوله. تقدموا يا اخواني بارك الله فيكم، تقدموا الاخوه في الدور الثاني، تقدموا وتطابق الصبح كذلك تقدمنا. كعب بن اشرف عليه لعنة الله لما رأى ما أصاب المشركين في غزوة بدر، وكان من يهود المدينة، عز عليه ذلك وذهب وقطع القيافية والخيافية والقفار إلى أهل مكة وإلى صناديد الشرك والكفر هناك، فرتب معهم أن يخون من الداخل وأن يهدموا هم من الخارج، ظنا منهم غياب ذلك عن اللطيف الخبير. فلما رجع كعب بن الأشرف لم يسكت ولم يكتفي بذلك، بل شدد بنساء المسلمين، وهذا أمر يؤذي أهل الإيمان أيما إذا أن يتكلم أحد عن امرأتك وأمك وأختك إلا أن يكون ديوثا يقبل ذلك. فلما فعل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال: انا يا رسول الله. قال: قم فاقتله. قال: اذن لي يا رسول الله فان الامر لا يتم الا بذلك، اي اذن لي ان اتكلم فيك كأنه قد صنع النفاق. قال أنت في حل فقلنا شئ. فلما سمع ذلك أبو النائلة رضي الله عنه قال مع محمد بن مسلمة وأتيا على بيت كعب بن الأشرف. فلما نادى عليه أبو نائلة قالت امرأة وكانت ذكية جدا قالت يا كعب إن هذا الصوت صوت قاتل. فجعل من نفسه شهما وشجاعا وقال لو نودي على أمير أو ملك في هذا الوقت لأجاب ونبذ. فقال ما شأنكم؟ قالوا جئنا لنتكلم معك في شأن ذاك الرجل الذي ادعى أن الله أرسله. قال ألم أقل لكم إنه يفرق بين المرء وزوجه؟ ألم أقل لكم كيف وكيف وكيف وكيف؟ فأتى بكل ما عندي. فقالوا وإنا قد أجدبنا، أصابنا القحط والجوع، فهل لنا أن نستطعمك؟ قال أترهلوني نساءكم؟ وكان جميلا. قالوا يا كعب ماذا تقول عنا عرب وإنك أجملهم؟ تقول إننا قد رهنا نساءنا عندك يطوعنا؟ قال أترهلوني أولادكم؟ قالوا يا كعب وهل يطيق أن يعير أولادنا بعد ذلك من سجة المدينة؟ قال فماذا ترهنون؟ قال نرهنك ضلوعنا وسيوفنا. وعطوا الأمانة كامل، من ينوي القتل ويظهر درعه؟ فقبل ذلك فأخذ السيف وأعطاهم الطعمة. فلما أراد أن يعطي محمد بن مسلمة سيفه قال لا عليك يا محمد. وسلم أبو نائلة سيفه وبقي مع محمد بن مسلمة سيفه. فأخذ الطعام وانصرفه. ثم رجع إليه في اليوم الثاني فنادى عليه فنزل إليهم فرحا مسرورا. فصار معهم في شعاب المدينة. فلما وجدوا أمانا أطاحوا برأسه وأتوا به على ذبابة سيف محمد بن مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا جزاء من حارب الله ورسوله. انظر إلى أقوام يدخلون هذه المخاطرة، الخسارة فيها أكبر من المكسب، ولكن ذلك إنما كان دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه وشرعه. علامات ذلك الإيمان والحب كثيرة جدا. فانظر يا عبد الله أن من العلامات أن تظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تذب عن دينه وشرعه وأن تكون علما على دينك بين الناس. إذا سرت في شارع أو في طريق قال الناس هذا تابع لمحمد، فهل يقول عنك الناس ذلك؟ هل يقول عنك الناس ذلك؟ ما الفرق بينك وبين حنا؟ ما الفرق بينك وبين بولس؟ ما الفرق بينك وبين جرجس؟ ربما يكون هناك شبح المخبر. أما المخبر فالشبه مثل الشبه، المظهر مثل بمثل. لو أني لقيتك في طريقي يا عبد الله ما يبيني أنك مسلم أو كافر إلا أن تظهر مظهر الإسلام وباطنك الله أعلم به يصلحه ربك. عنوان طاعتك لله أن تكون منقادا عند سماع الأمر والنهي، تمتثل الأمر وتنتهي عن النهي. افعل كما فعل المهاجرون والانصار. انظر الى موقف واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اولا تجاه بيت المقدس، فتمنى وكان يحب ان يصلي الى الكعبة بعد ان صلى الى بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا. انزل الله عز وجل في المدينة: قد نرى تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخت الصلاة تجاه بيت المقدس وأمر الناس أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. فصلى رجل من الأنصار العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى قومه وهم يصلون العصر وهم ركوع فوقف على باب المسجد وقال: إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عصر نحو الكعبة. فلم ينتظر القوم حتى يصلي العصر ثم يستأذفوا من المغرب أو العشاء أو حتى يتأكدوا من رسول الله، وإنما بادروا إلى سماع الأمر وتحولوا وهم ركوع تحول عكسية. انظر إلى هذا الطاعة. وهذا أنس بن مالك ابن أم سليم، وكان زوج أمه أبو طلحة، يقول أنس: كنت ساقي القوم أي الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا: ألا إن الخمر قد حرمت. يقول أنس: فسمع القوم وهم جلوس في بيت أبي طلحة ذلك المنادي، فقال أبو طلحة والقوم: يا أنس اخرج وأهرق هذا الماء في سكك المدينة. انظر سرعة تنفيذ الأمر، لا تلكؤ ولا تردد ولا استكثار. قال أنس: فلما خرجت وجدت أن خمر أهل المدينة قد صادت بها سكك المدينة حتى كانت تتخلل السكك والشعاب. لماذا؟ عشان قال إيه؟ عشان قال الخمر حرام؟ كما تعرفون الآن الخمر حرام، ومع هذا تشربونها، ومع هذا تشربونها بعد 1400 سنة تشربونها. ما انتم عارفين ان الخنزير حرام، ومع هذا انتم تاكلون الخنزير وتبيعون الخنزير وتكسبون من الخنزير. الذي بلغكم هو الذي بلغ ابا طلحه وبلغ انس، فماذا انتم فاعلون وماذا انتم قائلون؟ فهل نقول بعد ذلك اننا مسلمون؟ نحن في أمس الحاجة أن نقف وقفة، أن نقف وقفة لله مع أنفسنا ومع قلوبنا. الله عز وجل ينادي عليك في اليوم 5 مرات، هل تجيب؟ الله عز وجل ينادي عليك عند بيته الحرام مرة واحدة كل عام، مرة واحدة بالعمر في عام، وقد رزقك المال واعطاك الصحة والعافية، فهل تجيب؟ الله عز وجل قد نادى عليك شهرا في العام تصوم، لا لتنفع الله عز وجل ولا لتنفع رسوله، فإن حبك لله ورسوله لا ينفعهما بشيء، بل ينفعك أنت، بل ينفعك أنت ويزكيك أنت ويطهرك أنت وأنت معرض. الله عز وجل نادى على عياله وأغنيائه أن يأتوا من مال الله للفقراء للفقراء وجلكم أغنياء فمن يستجيب ومن يسمع الكل معرض إلا من رحم ربك. إذا كان هذا في جانب الرجال فكذلك في جانب النساء. في جانب النساء فهؤلاء نسوة خرجنا في محفل كهذا المحفل فاختلط الرجال بالنساء، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق، ليس للنساء وسط الطريق، إنما المرأة تمشي على حافة الطريق جنب الحيطة. فلما سمعنا ذلك كانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن بعض شعث الجدار يأخذ ثوب المرأة. لماذا؟ طاعة وحب واتباع وصدق. وهذه أخرى أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب غليظان، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتها المرأة أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسمرك الله بسوارين من نار؟ فخلعت المرأة تلك الأسامر وألقتها وقالت هما لله ولرسوله، هما لله ولرسوله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. موقف موقف امرأة، فهل بلغه الرجال؟ معذرة، هل بلغه الذكور في هذا الزمان؟ أمر ينبغي أن نقف عنده، أمر ينبغي أن نقف عنده. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلى في أثناء صلاته خلع نعله فألقاه عن شماله. ومن السنة أن يكون نعلك من خلفك أو عن شمالك إن لم يكن عن شمالك من يصلي. فلما رأى ذلك الصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم فألقوها. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك قد خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. من غير ما يسأل تقييد. قلد أنت النبي عليه الصلاة والسلام، قلد الصحابة، قلد الأئمة، قلد العلماء، قلد الصالحين، قلد أي حد. المهم أن تقلد، المهم أن يكون في ميزانك رصيد. يا عبد الله لا تضيع، يا عبد الله لا تتوه، يا عبد الله أقبل إلى ربك كأن الله يفرح بك أكثر من فرحك به. قالوا رأيناك خلعت نعلك فاخلعنا جعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك جبريل قد نذر فأخبرني أن بهما قذرا، أن بهما قذرا، وأمرني أن أخلعهما ففعلت. وإذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعله فإن ولد به قذرا أو قال أذى فليمسحهما بالأرض وليصلي فيهما. وقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. وهذا إذا لم يترتب على الصلاة في المعالي ضرر أو مفسدة. أما النبي عليه السلام ما كان يخلع نعله خصوصا للصلاة ولا كان يلبسه خصوصا للصلاة، فإذا أدركته الصلاة منتعدا صلى منتعدا، وإذا أدركته حافيا صلى حافيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اكتب النصر لعبادك وأوليائك، اللهم ارفع البلاء عن عبادك، اللهم ارفع البلاء عن عبادك، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، كلهم لا تكن عليهم، كلهم لا تكن عليهم، كلهم لا تكن عليهم. اللهم ارفع البلاء عن الفلسطينيين، اللهم ارفع البلاء عن الجزائريين، اللهم ارفع البلاء عن المجاهدين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا جدنا وجدنا فردنا وعلانيتنا وكل ذلك عندنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد واقم الصلاه.